السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، في هذا الموضوع والذي عنوانه أحكام التشبه بالكفار، سأتحدث في هذا الموضوع مستعينا بالله عز وجل، وأبدأ كما جرت العادة بالحديث عن أهمية هذا الموضوع ووجوب العناية به، فتتجلى أهمية هذا الموضوع أيها الإخوة من خلال عدة أمور. أولا، أننا نسأل الله عز وجل في كل ركعة من صلاتنا وفي أقل الأحوال 17 مرة نسأل الله عز وجل في مثل هذا، في مثل هذه الأوقات، أن يهدينا صراطه المستقيم. فنقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أمر آخر، أن التشبه بالكفار أمر محرم، وحرمته معلومة من الدين بالضرورة، فحرمته ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. ومن هنا فإن مخالفة الكفار كما سيأتي تفصيله إن شاء الله أمر مقصود لذاته، أن نخالف الكفار وأن نجانبهم هذا أمر قصده الشارع ابتداء. قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما يخبر بهذا الخبر فالمراد من ذلك التحذير، المراد من ذلك التحذير أن نسلك مسلك اليهود والنصارى وأن نتبعهم في سلوكهم أو في أخلاقهم وسائر أمور الحياة. أمر ثالث، أن التشبه بالكفار في الملبس أو في المأكل أو في أي أمر من الأمور مما هو من خصائصهم، هذا التشبه أيها الأحبة في الله يعد موالاة لهم ويعد محبة لهم. وهذا التشبه إنما ينشأ وينتج عن مودة ومحبة وموالاة. ومعلوم أن موالاة الكفار محرمة، هذا على أقل الأحوال، وقد تصل موالاة الكفار في بعض الصور وفي بعض الحالات إلى حد الكفر والخروج عن الملة، كما هو في مسألة تولي الكفار، أن يكون مع الكفار ضد المسلمين، أن يكون ظهرا للكفار ضد المسلمين، كما جاء في قوله تعالى: ومن يتوله منكم فإنه منهم. إذن التشبه بالكفار هو صورة ومثال من موالاة الكفار، وموالاة الكفار محرمة. لكن المصيبة التي نشعر بها في أنفسنا ونراها في واقع المسلمين ظاهرة جلية، أن الكثير من المسلمين لم يحقق هذا الأصل الأصيل، وهو أوثق عرى الإيمان: الحب في الله والبغض في الله. فتجد الواحد منهم، وتجد الكثير مسلمين يجد أنسا نسأل الله العافية ومودة وموالاة لأعداء الله عز وجل. وهذا أمر لا يحتاج إلى إثبات، فالواقع أمامكم ينطق بملء فيه. وأحيانا نخاطب أنفسنا ونخاطب الناس ونقول لهم: اتقوا الله عز وجل ولا توالوا أعداء الله، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. ومع هذا كله نجد الموالاة ونجد المحبة ونجد العلاقات والصداقات المبنية على حب ومودة، والله المستعان. والسبب في هذا، السبب في وجود وظهور محبة الكفار والميل لهم والمودة لهم، سبب هذا هو ضعف التوحيد، ضعف حب الله عز وجل. فلو نحن أحببنا الله عز وجل وعظمنا الله عز وجل كما يجب، لا أورث ذلك هذا الأمر، لأن الموالاة والمعادات، الموالاة بالله والمعادات بالله، هي ثمرة من ثمرات حب الله عز وجل. وهذا الدين قائم على محبة الله. نعم، كما قال مكحول الدمشقي رحمه الله: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجي، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري. المقصود أنه لا بد من عبادة الله عز وجل بمحبة. ولهذا يقول ابن القيم: المؤمن في سيره إلى الله عز وجل مثل الطائر، والطائر له جناحان، فالمحبة بمنزلة الرأس من الجسد، والرجاء والخوف هما بمنزلة الجناحين، فإذا قطع الرأس سقط هذا الطائر. أيضا إذا لم يعبد الله عز وجل بالحب، فعندئذ ينشأ من ذلك ماذا؟ ينشأ من ذلك عدم الإيمان. ولهذا من أنواع النفاق الذي يخرج من الملة بغض الله وبغض الرسول عليه الصلاة والسلام وبغض شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. المقصود يا إخوان أننا لما نحقق التوحيد كما يجب، ولم نفرد الله عز وجل بالعبادات، ومنها عبادة الحب لله عز وجل، عبادة الحب المبني على تأله وتعظيم، أورث ذلك ضعفا في الحب في الله والبغض بالله، فتجد العداوة بين المسلمين مع أن دينهم واحد، وتجد الموالاة للكفار والمحبة لهم. فهذا أمر ينبغي أن يعلم، أن التشبه بالكفار هو صورة من صور موالاة الكفار. والتشبه بالكفار وإن كان في الظاهر يكون التشبه في ملبس، في يعني في زي أو في مثلا في مسألة الشعر ونحو ذلك من الأمور الظاهرة التي يسميها البعض أنها من الأمور الشكلية، وإن كان ذلك في الظاهر ويعد من الأمور الشكلية كما يقول البعض، إلا أن هذا الأمر الذي يكون ظاهرا يورث ميلا إلى البعض. ولهذا يقول العلماء أن المتشبه بالكفار في الملبس ونحو ذلك من الأمور الظاهرة يجد في قلبه أنسا بهم وميلا إليه، فالإنسان ميال بطبعه إلى نظير. الإنسان يميل بطبعه إلى نظير. أرأيتم لو أنك تملك سيارة غريبة في نوعها، وعندما يمر شخص من الناس بمثل هذه السيارة تجد أنك تميل إلى هذا الشخص أكثر من غيره من أصحاب السيارات التي تخالف. فأيضا كذلك الشخص عندما يلبس لباس الكفار ويتزيى بزيه مثلا، هذا يورثه ميلا نحوه، وهكذا. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: من تشبه بقوم فهو منهم، ولا يشبه الزي الزي حتى يشبه الخلق الخلق. إذا وجد التشابه في الزي اللي هو الظاهر، أورث ذلك تشابها في الأخلاق في الأمور الباطنة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يشبه الزي الزي حتى تشبه القلوب القلوب. إذن المشاركة في الظاهر تورث تناسبا بين المتشابهين، يقود إلى الموافقة في الأخلاق والأعمال. أمر رابع مما يبين أنه لا بد أن نعتني بهذا الموضوع، أن قدوتنا صلى الله عليه وآله وسلم كان يحث ويحض على مخالفة المشركين، على مخالفة أهل الكتاب، وهذا كثير كثيرا ما تأتي الحديث، وسنورد جملة منها، أنه عليه الصلاة والسلام يوصي أمته بمخالفة المشركين. نذكر على ذلك مثال من ذلك ما أخرجه مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يخالطوهن في البيوت، فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله عز وجل قوله سبحانه: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء، يعني اصنعوا مع الحائض كل شيء إلا النكاح، إلا الجماع. فبلغ ذلك اليهود، طبعا اليهود يعتزلون الحائض لا يؤكلونها لا يخالطونها، فبلغ ذلك اليهود فقالوا، هذا هو الشاهد، قالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. قالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله يقول استقرت الشريعة على مخالفة المشركين لا سيما في المناسك الحج كما سنذكر ذلك كمثال. إذن مخالفة الكفار مقصودة لذاتها، ومخالفتهم ومجانبتهم هذا أمر مطلوب شرعا، كما في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام إذ يقول إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوه، أخرجه البخاري ومسلم. أن يصبغ الشيء بما أباحه الله عز وجل من الحناء والكتم. وتقدير الحديث كما يقول العلم اصبغوا فإنهم لا يصبغون. أيضا مما يؤكد هذا الموضوع ما ذكره تقي الدين ابن تيمية رحمة الله عليه عندما قال إن أصل دروس الشريعة واندثارها وظهور الكفر والمعاصي سببه ماذا؟ التشبه بالكافرين. نأخذ على هذا مثال، قال عليه الصلاة والسلام لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة لأن اليهود والنصارى يؤخرون. فجعل النبي عليه السلام من علامات من أسباب ظهور الدين مخالفة اليهود والنصارى في هذه المسألة. إذن مخالفتهم سبب في ظهور الدين، ومشابهتهم في المقابل سبب في اندراس الدين واندثاره، والله المستعان. ومما يؤكد وجوب العناية به وأن نلتفت إلى أنفسنا ما نراه في بيوتنا وفي مجتمعاتنا من تشبه بالكفر. فكم من ناشئة المسلمين الذين تراهم في المدارس وفي الشوارع والأسواق ممن يلبس لباس الكفار ويتزيى بزي ويحاكي الكفار في تسريحة شعر أو في طريقة كلام ونحو ذلك مما هو موجود عند النساء أكثر وأكثر، والله المستعان. إضافة إلى ذلك أن أعداء الله عز وجل من الكفار والمنافقين وأذنابهم يسعون سعيا حثيثا إلى إفساد هذه الأمة وتذويبها من خلال هذا الباب، من خلال هذا المخطط، وهو أن يشغل الناس بهذه الأزياء وبتلك الموضات، فيصبح هذا الجيل يصبح أهل الإسلام وبالذات الناشئة يصبح جيلا لا هوية له، لا شخصية له، لا خلق له، لا مبادئ يدافع عنها، وإنما يكون يتبع الناس ويكون مقلدا. ويصبح أحدهم، وما أكثر الشباب على هذه الصورة وما أكثر الناس بهذه الصورة، يصبح فاغر الفاه ينتظر ما يأتي من الغرب الكافر فيقلد ويحاكي، والواقع نراه، والله المستعان. أنتقل بعد هذا للمسألة الثانية وهي معنى التشبه بالكفار وضابط. ما معنى التشبه بالكفار؟ ما ضابطه؟ فبإيجاز نقول التشبه بالكفار هو مشاركة الكفار فيما هو من خصائص، هذا معنى التشبه بالكفار، هو مشاركة الكفار ومحاكاتهم فيما هو من خصائص. إذن التشبه مبني على الأمر، هو مشاركة ومحاكاة، والأمر الثاني أنه فيما هو من خصائص، فيما هو من خصائص. فإذا وجد الأمران فهذا يعد تشبه، قصد الشخص التشبه أو لم يقصد. فالضابط هنا هو المشاركة فيما هو من خصائص، سواء كان ذلك في الأخلاق أو في الملابس أو نحو ذلك من سائر الأمور. يقول الذهبي رحمه الله في رسالة له بعنوان تشبه الخسيس بأهل الخميس، يقول الذهبي رحمه الله يقول نفس الموافقة والمشاركة لهم في أعيادهم ومواسمهم حرام. طيب ما الدليل؟ قال بدليل ما ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، أخرجه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم إنها تطلع بين قرن شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. وقال صلى الله عليه وسلم إنها تطلع بين قرن شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، أخرجه مسلم. حديث آخر. يقول الذهبي رحمه الله يقول والمصلي لا يقصد ذلك، الذي يصلي هذا الوقت لا يقصد ذلك أنه يعني أن يسجد لغير الله. قال والمصلي لا يقصد ذلك إذ لو قصده كفر، لكن نفس الموافقة والمشاركة لهم في ذلك حرام. انتهى كلامه رحمه الله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في قضاء الصراط المستقيم يقول ما أمرنا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم به من مخالفتهم، يعني من مخالفة المشركين، مشروع سواء كان ذلك الفعل مما قصد فاعله التشبه بهم أو لم يقصد، سواء كان ذلك الفعل مما قصد فاعله التشبه بهم أو لم يقصد، وكذلك ما نهى عنه من مشابهتهم يعم ما إذا قصدت مشابهتهم أو لم تقصد. فإن عامة هذه الأعمال لم يكن المسلمون يقصدون المشابهة فيها، قال فإن عامة هذه الأعمال لم يكن المسلمون يقصدون المشابهة فيها، وفيها ما لا يتصور قصد المشابهة فيه، وفيها ما لا يتصور قصد المشابهة فيه كبياض الشعر وطول الشعر ونحوه. انتهى كلامه رحمه الله. نعم، يعني الآن قضية مثلا صبغ الشعر، صبغ الشيب بما أباحه الله عز وجل من الحناء ونحوه، الشيب عندما يخرج في عارضك أو في عارض هذا ليس باختياري، ومع ذلك قال عليه السلام خالفوا المشركين أو قال خالفوا اليهود فإنهم لا يصبغون. فلاحظ هنا من هذا الحديث استنبط الشيخ رحمه الله عليه أن التشبه في الكفار هو محاكاتهم فيما هو من خصائص ولا عبرة بالقصد. أما إذا قصد الشخص التشبه بهم فلا شك أن هذا نعوذ بالله إثم على إثم. وهذا ما حرره الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله عليه في فتاويه لما تحدث عن مسألة التشبه بالكفار في رسالة له ضمن فتاويه، ذكر ذلك وذكر أن ضابط التشبه في الكفار هو فعل ما هو من خصائص الكفار قصد المشابهة أو لم يقصد. بعد هذه المسألة أقف قليلا عند مسألة مهمة تتعلق بالتشبه، وهي أن التشبه بالكفار ينبغي أن نراعي فيه اختلاف الأحوال والأزمان. ما معنى ذلك؟ يعني كما حرر شيخ الإسلام ابن تيمية هذه المسألة وقال ربما يكون المسلم في دار حرب، دار حرب، دار لأعداء الله عز وجل، ولو خالف المشركين في ملبسه لأدى ذلك إلى الضرر وأدى ذلك إلى هلاك، فهنا لا يكون مخالفتهم في اللباس ونحو ذلك مشروعا، بل ربما أحيانا تكون هناك مصلحة شرعية ومصلحة دينية لا تتحقق إلا بما إلا بأن يوافقهم في اللباس الظاهر، ففي هذه الحالة لا يتعين المخالفة. فلاحظ وقت الضعف، وقت أن يكون شخص في دار حرب للكفار فله أن يلبس لباسه، هكذا قال الشيخ رحمه الله عليه. لكن في حال قوة الإسلام ويوجد للمسلمين قوة ومنعة، هنا المتعين ماذا؟ ألا نتشبه بكم، كما جاء ذلك في الحديث التي ستأتي. أحيانا يأتي الأمر أقوى وأعظم من ذلك، وهو أن يكون الكفار تحت تسلطه وأن يكون الكفار في قبضته، فها هنا في هذه الحالة يقوى الأمر ويمنع الكفار من التشبه بنا. لاحظ الفرق، هناك المرحلة الثانية لا يجوز لنا أن نتشبه به، لكن إذا قوي أهل الإسلام وصارت لهم قوة ومنع بحيث أن هؤلاء الكفار صاروا في قبضتهم وقيم فيهم حكم الله عز وجل، كأن يكونوا مثلا أهل كتاب فأخذت منهم الجزية وصار لهم عقد الذمة، في هذه الحالة الكافر اليهودي والنصراني إذا أراد أن يلبس ملابسنا أو يلبس كنعالنا أو نحو ذلك يمنع. ما الدليل على هذا؟ الدليل ما جاء في الشروط العمرية التي فرضها عمر رضي الله عنه على أهل الكتاب، وهذه الشروط فرضها عمر رضي الله عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وهذه الشروط قالها وقررها يعني في زمن الصحابة وأقروه عليها، فاجتمع في ذلك قوله وفعله رضي الله عنه وإقرار الصحابة و يعني تأييدهم له بذلك. ولهذا يقول هنا في مسألة ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه أحكام أهل الذمة، مسألة أنه عمر رضي الله عنه مثلا يعني من شروطه التي اشترطها على أهل الذمة أنه قال لهم، ويلتزمون بهذا طبعا واختيارا وقوة، قال لهم عمر من الشروط التي ألزمهم، قال أن يعني الآن هذا الذي يطالب به الكتاب ألا نلزم أن نلزم زينا حيثما كنا، هذا شروط تؤخذ على أهل الكتاب على اليهود وعلى النصارى، وهو أن يلزم زيه حيث كان وألا يتشبه بالمسلمين في لبس عمامة ولا في نعل ولا فرق شعر ولا في مراكبه. يعني إذا كان أهل الإسلام له مراكب خاصة فليس لهذا اليهودي والنصراني الذمي الذي له عقد الذمة أن يفعل فعله. هنا أورد ابن القيم اعتراض، قد يقول قائل النبي عليه الصلاة والسلام قال، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم. هنا قال عليه الصلاة والسلام خالفوهم يعني صلوا في النعال. هنا عمر رضي الله عنه قال ألزم أهل الذمة أن لا يلبسوا النعال، نعال مثل نعال المسلم. فقد يقول قائل إن اليهود كانوا يلبسون النعال على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة ولم يمنعهم من هذا، وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام أحق بالاتباع. فماذا قال الشيخ؟ قال الجواب عن هذا أن عمر رضي الله عنه إنما اعتمد في هذا الأمر عندما ألزمهم بالتغيير والتمييز في الزي والنعال أنه اعتمد على السنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى مخالفة المشركين وأمر بمخالفته والنهي عن التشبه به. فيقول هنا الشيخ ابن القيم رحمه الله يقول حيث لم يكن إلزامهم بهذا اللباس ممكنا آنذاك لأن المسلمين لم يكونوا قد استولوا على أهل الكتاب وقهروها، بل كانت أكثر بلادهم لهم، فكان المقدور عليهم إذاك أمر المسلمين مخالفتهم حسب الإمكان. فلما فتح الله على المسلمين أمصار الكفار وملكهم ديارهم وجرت عليهم أحكام الإسلام ألزمهم عمر رضي الله عنه بتغيير اللباس ووافقه على ذلك الصحابة رضي الله عنه. هذه مسألة مهمة وهي أن يراعى اختلاف الحال والزمان والله أعلم. بعد هذا أنتقل إلى المسألة الثالثة في هذا الموضوع، وهي حديث عن جملة من الأمثلة والنماذج من النصوص الشرعية التي تحرم التشبه بالكافر. من ذلك مثلا النهي عن الافتراق، قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينة، اللي هم اليهود النصارى. قال صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 72 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فنهينا عن ذلك، نهينا عن الافتراق والاختلاف. أيضا قال تعالى وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، هذا أمر. مثال ثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو مجاوزة الحد في سائر الأمور، قال عليه الصلاة والسلام إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. والناظر إلى وقع المسلمين يجد أنه وقعوا في عين ما خالف فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، كما تجد الآن من الغلو في الأنبياء عليهم السلام والغلو في الصالحين من دعائهم والاستغاثة بهم، أو الغلو في الصالحين حيث أن يجعل لمخلوق كائنا من كان يجعل له التحليل والتشريع والتحريم، فهذا من الغلو، من الغلو الذي نهينا عنه. أيضا من النصوص التي وردت استقبال الكعبة، فاستقبال الكعبة جاء مخالفة لليهود، قال تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زخرفة المساجد مخالفة لليهود والنصارى وقد وقع أهل الإسلام في ذلك كما هو مشاهد في كثير من المساجد والله المستعان. أيضا الأذان، هذه الشعيرة التي هي من شعائر أهل الإسلام ومن شعائرهم ومن مناسكهم، هذه الشعيرة جاءت مخالفة لما عليه النصارى واليهود أو المجوس، فالمجوس مثلا كانوا يوقدون نارا والنصارى يدقون ناقوسا ونحو ذلك، ولهذا لما اقترح على النبي عليه السلام أن يتخذ ناقوس قبل أن يشرع الأذان قال إنه من فعل النصارى صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا في الصلاة نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس، نعم، لأن الكفار يسجدون لها أي للشمس في ذلك الوقت كما مر بنا. ونهى صلى الله عليه وسلم عن تأخير المغرب حتى تشتبك النجوم، يعني حتى تظهر النجوم، لأن هذا فعل اليهود كما أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم. وأيضا في الصيام كما مر بنا الحديث قال صلى الله عليه وسلم لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة لأن اليهود والنصارى يؤخرونه، أخرجه أبو داود وابن ماجه. وأيضا في الصيام شرع لنا أكل السحر، قال صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، أخرجه مسلم. وأيضا في عاشوراء شرع لنا أن نصوم يوما قبله، شرع لنا أن نصوم يوم التاسع مخالفة لليهود لأنهم كانوا يصومون هذا اليوم. عندنا الحج مر بنا كلام ابن القيم رحمه الله عندما قال استقرت الشريعة على مخالفة المشركين لا سيما في المناسك، فأنت إذا نظرت إلى الحج وجدت المخالف، فأول ما تدخل في النسك أن تلبي بالتوحيد، أما مشرك العرب كانوا يلبون بالشرك، أن تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. أما القوم مشرك العرب كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا تملكه وما ملك. أيضا كان أهل الجاهلية لا يفيضون من مزدلفة حتى تطلع الشمس، وكان يقولون أشرق تبير كيما نغيب، فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام وأفاض من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس لما أسفر جدا. أيضا كانوا يفيضون من عرفات قبل الغروب، فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام، فكان هديه صلى الله عليه وسلم ألا يعني نترك عرفة وننتقل من عرفة إلى مزدلفة إلا بعد غروب الشمس. أيضا حذر الرسول عليه الصلاة والسلام من مشابهة الكفار في التفريق في الحدود بين الأشراف والضعفاء، أن يقام الحد على الضعيف، وأما الشريف صاحب الوجاهة وصاحب الجاه فلا يقام عليه، كما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم إنما أهلك بنو إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوا، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه. هذا سبب الهلاك، هذا سبب الهلاك كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا مما حذر النبي عليه السلام منه التشبه بالكفار الفتنة بالنساء، هذا موجود واقع المسلمين للأسف الشديد، أنك تجد الكثير من الناس فتنة بالنساء، ونحن لا نتكلم عن الفتنة بالنساء بطريق محرم، بل الفتنة بالزوجة، ويعني ما نجد في واقع المسلمين عندما تجد أن الكثير من الرجال صار أمره بيد امرأته، والله تعالى يقول الرجال قوامون على النساء، فانقلب الأمر صارت القوامة بيد تلك النساء تلك الضعيفات. قال عليه الصلاة والسلام إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فينبغي التنبه لهذا ومراعاة هذا الأمر، الله المستعان. أيضا مما حذر منه النبي عليه السلام وموجود في واقع المسلمين ألا هو التعصب للأوطان والطوائف والقبائل، فهذه من خصال الجاهلية ومن خصال أهل الشرك، فعلينا أن نحذر من ذلك. قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من قاتل على ليس منا من قاتل لعصبية وليس منا من مات على عصبية، أخرجه أبو داود. فينبغي الحذر من ذلك، وكل ذلك من خصال الجاهلية، فينبغي الحذر من ذلك. وعلى الإنسان أن إن كان له أن يتعصب فإنما يتعصب لهذا الدين ويستمسك به، هذا الذي هو يبقى. أما التعلق بالقبائل والأوطان ونحو ذلك فهذه أسباب سرعان ما تزول. أي نعم، قال تعالى: وتقطعت بهم الأسباب. الأسباب كما قال بعض السلف هي العلاقات والمودات التي كانت لغير الله، رابطة وطن ولا رابطة قبيلة ولا نحو ذلك، عندما يقوم الحب عليها والبغض من أجلها فهذا خلاف المعيار الشرعي. المعيار الشرعي كما قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. فالمؤمن هو أخونا وإن كان من أبعد الناس نسبا أو بلدا، والكافر هو عدونا وإن كان أقرب نسبا وبلدا. ورد في حديث أخرجه أبو داود بن ماجه من حديث وادٍ بن أسبع عندما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: أمن العصبية أن يحب الرجل قومه؟ قال: لا، ولكن من العصبية أن يعين الرجل قومه على الظلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، قال: كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. أخرجه مسلم. بل يا أخوان، هنا مسألة أنه أحيانا لو تعصب الإنسان لاسم شرعي لكن ليس رائده التجرد والإخلاص وإنما رائده العصبية، فهذا يعد من دعوة الجاهلية. ما دليل ذلك؟ دليل على هذا القصة التي وقعت عندما تخاصم أحد حلفاء الأنصار والآخر من أحد حلفاء المهاجرين. لما اختصما فقال أحدهما: يا للمهاجرين. وقال ذلك الآخر قال: يا للأنصار. قال عليه الصلاة والسلام: دعوها فإنها خبيثة. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. تأمل، لاحظنا هذا قال يا للأنصار، لا قال يا للمهاجرين. واسم الأنصار واسم المهاجرين هذه أسماء شرعية، هذه أسماء شرعية، فكيف بمن يتعصب لقبيلة ولا لوطن ولا لبلد وهي ليست أسماء شرعية؟ هنا لما كان هذا الشخص قال يا للمهاجرين قال يا للأنصار، كان رائده ذلك التعصب والحمية، فجعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من دعوى الجاهل. إذن الانتساب إلى الاسم الشرعي المحمود إن كان على وجه الانتصار الجاهل والعصبية فهذه من دعوى الجاهلية، كما ذكرنا لكم الحديث عندما اختصم ذاك الرجل الذي هو من حلفاء الأنصار والآخر من حلفاء المهاجرين. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. بعد هذا أنتقل إلى المسألة التي بعدها، وهي حديث عن مسألة حكم التشبه بالكفار. نأخذها بشيء من التفصيل. فحكم التشبه بالكفار تفصيلا، نقدم في هذه المسألة ما أخرجه أحمد من حديث ابن عمر مرفوعا، قال صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. إذن مخالفة المشركين مشروع، بل قد تكون واجبة كما مر بنا في هذه الحديث السابق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا الحديث، انتبهوا لكلامي رحمه الله، يقول: هذا الحديث الذي جاء فيه قوله عليه الصلاة والسلام: ومن تشبه بقوم فهو منهم، يقول: هذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه به، هذا أقل أحواله، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه به، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، كما في قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فقد يحمل هذا على التشبه المطلق فإنه يوجب الكفر كما سيأتي، ويقتضي تحريم أبعاد ذلك، وقد يحمل على أنه منهم في القدر المشترك الذي شابههم فيه، فإن كان كفرا أو معصية كان حكمه كذا. انتهى كلام رحمه. إذن أقل أحوال التشبه بالكفار أقله التحريم، لكن قد يكون كفرا في حالات، كما لو تشبه بهم تشبه مطلقا، يعني تشبه بالكفار من جميع الوجوه، أو تشبه بهم فيما هو يعد كفرا، أو هو يعني الحديث من تشبه بقوم فهو منهم باعتبار القدر مشترك، باعتبار هذه المواضع منهم في هذه الجزئية في هذه المسألة. هذا كلامه رحمه الله. إذن التشبه بالكفار لا يأخذ حكما واحدا، وإنما له جملة أحكام، منها أن التشبه بالكفار قد يكون كفرا مخرجا عن الملة، أعاذنا الله من ذلك، قد يكون التشبه بالكفار كفرا مخرجا عن الملة. مثل ماذا؟ مثل ما قلنا لكم ومثل ما أشار الشيخ قبل شيخ الإسلام، وهو التشبه المطلق به، التشبه المطلق به، فهذا كفر مخرج عن الملة، أو أن يتشبه بهم فيما يوجب الكفر والخروج عن الملة، ليس تشبها مطلقا لكن يتشبه بهم في أمر من الأمور، هذا الأمر من الأمور الذي حاكاهم فيه وقلدهم فيه هو يعد كفرا. مثل ماذا؟ مثل ما لو لبس الصليب، مثل ما لو لبس الصليب، فالصليب معلوم أن لبسه كفر وخروج عن الملة، لأنه تكذيب صريح القرآن، الله تعالى قال وما قتلوه وما صلبوه، وهذا الذي اتخذ هذا الصليب وجعله على صدره مثلا قد كفر وخرج عن الملة، لأنه بهذا الفعل مكذب لصريح القرآن. يقول القاضي عياض رحمه الله في كتاب الشفاء، يقول نكفر بكل فعل أجمع المسلمون على أنه لا يصدر إلا من كافر، كالسعي إلى الكنائس وشد الزنانير، الزنار هذه من سمات الكفار، يشدون زنارا على أوساطها، وشد الزنانير وحلق الرؤوس من أوساطها، هذا يعني يكون كفرا. قد يكون تشبه الكفار أمرا محرما ومعصية، ومن ذلك مثلا اتخاذ القبور مساجد، هذا محرم، بل يزيد أنه ليس محرما فحسب، بل هو من وسائل الشرك، اتخاذ القبور مساجد بمعنى أنه مثلا يصلي عند القبر، يأتي للقبر يتحرى الصلاة عنده، هنا اتخذ القبر مسجد، أو يصلي إليه، ايش معنى يصلي إليه؟ بمعنى أنه يجعل القبر بينه وبين القبلة، يتحرى ذلك، أو يبني على القبر، يبني على القبر مسجد، فكل ذلك من اتخاذ القبور مساجد. إذن اتخاذ القبور مساجد سواء صلى عند القبر أو صلى إليه، صلى عنده، صلى الظهر أو العصر أو نحو ذلك من الصلوات المعروفة، أو صلى إليه جعله بينه وبين القبلة، أو بنى عليه، فكل ذلك من اتخاذ القبور مساجد. قال صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولما ذكرت له أم حبيبة رضي الله عنها كنيسة رأتها في أرض الحبشة وما فيها من التصاوير، فقال صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجد واتخذوا تلك الصور. ثم قال عليه الصلاة والسلام أولئك شرار الخلق عندهم، أو قال أولئك شرار الخلق عندهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن هذا محرم، لكن ليس محرما فحسب، بل هو من وسائل الشرك، ولهذا يعد بعض أهل العلم هذا الفعل من الشرك الأصغر، من الشرك الأصغر، والشرك الأصغر أكبر من الكبائر، الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، لأنه هو محرم ومعصية وزيادة، هو محرم وسماه الشارع كفرا، ومعصية يسميها الشارع كفرا هي أشد وأعظم من معصية لا يسميها الشارع كفرا. أيضا من التشبه بالكفار الذي يعد محرما حلق اللحى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خالف المشركين، حف الشوارب وأكرم اللحى، وقال أرخوا اللحى، وفي رواية ثالثة قال وفروا اللحى، فجاء الحديث قال خالف المشركين، في رواية قال خالف المجوس، فحلقها لا شك أنه محرم. أيضا التبرج، تبرج النساء فهو محرم، لأن الله تعالى قال ولا تبرجنا تبرج الجاهلية، وصل الشعر أن تصل المرأة أو ربما الرجل أن يصل شعره بشعر آخر كما يسمى بالباروكة، فهذا أيضا يعد محرما. ما الدليل؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم. حين اتخذها اتخذوا ماذا؟ الوصل. انظر يا أخي الكريم كيف كان وصل الشعر كان سببا في هلاك بني إسرائيل. لا تحتقر هذه المعاصي أو يستهان بها. فمن أسباب هلاك بني إسرائيل أن نساءهم اتخذوا ذلك. والله المستعان. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. هذا ما يتعلق بمسألة حكم التشبه بالكفار. هنا نص لشيخ الإسلام رحمه الله عليه نقرأه، يقول: إن أقل أحوال التشبه بهم أن يكون مكروها. أقل أحوال التشبه بهم أن يكون مكروها. هذا ذكره في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. تبقى مسألة هنا لا ننسى أن نشير إليها، قضية أنه لا مانع، والحق والحكمة ضالة المؤمن أن ينتفع بما عند الكفار من علوم مادية أو علوم تجريبية، لا مانع من ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام استخدم مثلا في غزو الطائف استخدم المنجنيق، ولم يكن يستخدمه من قبل. في غزوة الخندق حفر الخندق، كما يعني جاء في كتب السيرة أن الذي أشار بذلك سلمان الفارسي. النبي عليه الصلاة والسلام في هجرته من مكة إلى المدينة استأجر عبد الله بن أريق، وكان مشركا لكنه كان خريتا يعرف الطريق، فلا مانع من الانتفاع بالكفار والاستفادة منهم لهذه العلوم المادية والتجريبية، وهذا لا يعد من التشبه بهم، بل يعد من اتباع الحكمة واتباع الحق. والحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق بها. بعد هذا أنتقل إلى الحديث عن مسألة أخيرة في هذا الموضوع وتأخذ حيزا من الموضوع، وهي حديث عن واقعنا المعاصر، واقعنا الحاضر في هذا الباب. لا شك أن المسلمين لما أعرضوا عن دين الله عز وجل أدى ذلك إلى تسلط الأعداء. فلما تسلط الأعداء وصارت لهم الغلبة وصارت لهم الهيمنة، دائما المنهزم والمغلوب ينظر إلى الغالب وإلى المنتصر نظرة إعجاب، ويعني ينظر إليه على أنه هو ذاك الصغير المسكين الحقير، وذاك هو المتفوق المبدع. وهذا انظره إلى أبنائك، تجد الابن الصغير ينظر إلى أبيه نظرة إجلال وإكبار، ويحاكيه في ملبسه وفي طريقة كلامه. فحصل ما حصل من تسلط الأعداء والمشابه للكفار وموالاتهم في سائر الأمور، فتجد المشابه للكفار وتقليده في أمور السياسة وفي أمور الاقتصاد وفي التعليم وفي الاجتماع، بل والمشابه حتى في العبادات والأعياد والتقاليد والأخلاق وفي أشياء دقيقة. وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: حتى لو دخلوا ذكر ضب أدخلت. يعني حتى في الأمور التي في غاية الدقة في غاية يعني الخفاء تجد المشابهة. حتى لو دخل جحر الضب، جحر الضب بما فيهم من تعرج والتواء، فيوجد في هذه الأمة من يحاكيهم حتى في هذه الأمور الدقيقة وهذه الأمور الخفية. والله المستعان. وهنا في هذا الزمان العالم كما يقول الناس الآن أصبح كالقرية الواحدة، فما يوجد في الخارج يأتي في الداخل سريعا، فاجتمعت هذه الأمور وأدى ذلك إلى التشبه بالكفار وإلى محاكاتهم في سائر الأمور. هنا نشير إلى أسباب التشبه بالكفار، منها قلنا ابتعاد المسلمين عن دينهم وتركهم لأوامر الله عز وجل. فللأسف الشديد أن المسلمين استسلموا وضعفوا أمام أعداء الله، ولو صبروا وتمسكوا بدين الله عز وجل فكما قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. أيضا لا ننسى من النقد الذاتي لنا نحن معشر المسلمين أن ضعفنا في شؤون الحياة المادية وتخلفنا في هذا الباب وتقدم الغرب في هذا الباب أدى إلى ماذا؟ إلى انبهار وإعجاب. هذا الانبهار والإعجاب أدى بكثير من المنبهرين بالغرب إلى أن يقبل ما عند الغرب بكل الأمة، وأن يقبل حضارة الغرب بحلوها ومرها كما يقوله هؤلاء الذين هم أدراب للغرب. وأيضا في الطرف الآخر وجد من يرفض ما عند الغرب رفضا كليا، حتى العلوم المادية التجريبية البحتة وجد ذلك، والحق في ذلك وصف لا نغلو ولا نجفو، بل ما استفيد ما عندهم من علوم مادية وتجريبية مما هو أمر متفق عليه ولا يختلف باختلاف الديانات أو الأفكار والمعتقدات. أما ما يتعلق بالأخلاق والعقائد فالمتعين أن نخالفهم وألا نتشبه بهم. فأذكر الآن أمثلة من الواقع المعاصر من مشابهة الكفار. من ذلك مثلا تنحية شرع الله عز وجل. هذه التنحية وجدت عند اليهود، وجدت عند النصارى، حرفوا وبدلوا ونحوا شرع الله عز وجل، كما نجد مثلا عند النصارى، نجد عند اليهود مثلا عندما مثلا لما ظهر الزنا عندهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع، وأما الشريف فيتركونه، فاصطلحوا على أمر وهو ماذا؟ على التحميم، أن يسود وجهه وأن يجد، وتركوا حكم الله عز وجل وهو الرجم، كما جاء ذلك في الأحاديث الثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ووجد في هذا الزمان وفي بلاد المسلمين من نحى شرع الله عز وجل، كما هو مشاهد في غالب بلاد المسلمين أن شرع الله عز وجل نحي وصار التحاكم إلى قوانين وضعية وإلى أعراف وإلى دساتير أرضية، والله المستعان. ولهذا لما نحي شرع الله عز وجل واستعيض عنه بزبالة الأذهان من قوانين الغرب والشرق، أدى ذلك إلى ماذا؟ أدى إلى جبهة من المفاسد، منها الفساد الاقتصادي. وقد جاء في الحديث الذي يصححه الشيخ ناصر الدين الألباني منه قوله عليه الصلاة والسلام: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا فشى فيهم الفقر، أو كما جاء في الحديث. وجاء في رواية أخرى قال عليه الصلاة والسلام: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. وانظر إلى واقع المسلمين الآن تجد بأسهم بينهم، فتجد الخلاف والفرق والتقاتل والتطاحن والتناحر، وأيضا تجد الفقر وتجد الفساد وتجد التدهور الاقتصادي كما هو مشاهد في بلاد المسلمين، والله المستعان. أيضا مما نجده في واقعنا أيضا قضية اللباس والزي، فتجد فعلا الكثير من الآباء للأسف الشديد عندما يشتري لأبنائه أو بناته لا يراعي هذا الجانب ويتساهلون. ومن ذلك ما نجده مثلا من ظاهرة مزعجة وتنبئ بشر خطير، ألا وهي ظاهرة ما يسمى بلبس الجنس عند النساء ولبس البنطلون. هذه مصيبة نسأل الله العافية. والبعض من الآباء يتساهل، وربما البعض يقول والله هذه بنت صغيرة، والبعض يتجرأ ويلبسها البنت التي ليست صغيرة. وأحيانا تجد الكثير من اللباس الذي يلبسه تلك البنات أو بعض الأبناء تجد فيه مخالفات شرعية، فتجد فيه أن ليس فيه ستر للعورة، إما ظهور للعورات أو تحديد لها وإبراز، أو أحيانا وهذا تجد الكثير من الآباء يغفل عنه، ألا هو أنك تجد أحيانا في هذه الملابس خاصة بالنسبة لملابس الأطفال عبارات، إما أن تكون هذه العبارات شركية كما يعني ظهر ذلك، أو عبارات نسأل الله في عبارات بذيئة عبارات يعني في غاية الفحش، يعني يستحي من ذكرها في هذا المكان الطاهر ونحو ذلك. والأباء يشتغلون ولا يسألون ولا يعني ينظرون الأمر بجد. وهنا نخاطب أنفسنا، لو كل واحد منا الآن ذهب يشتري لأبنائه أو بناته شيئا من ذلك وخاطب البائع قال والله هذا اللباس فيه صور محرمة لا نريده، هذا اللباس فيه كلمات لا نعلم معناها، ربما تكون شركا، ربما تكون بداءة، ربما تكون حماقة من حماقة الغرب وما أكثرها، لا شك أن التجار يريدون المال، فإذا وجد من هذا الإنكار ولو كان قليلا هذا سيؤدي بهؤلاء التجار إلى أن يطلبوا ملابس ونحو ذلك وأزياء لا تكون فيها تلك المحاذير. فمن مظاهر التشبه في اللباس قضية اللباس العاري أو شبه العاري أو التبرج، وقد مر بنا قول الله تعالى ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، وأيضا كذلك قوله عليه الصلاة والسلام صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخل الجنة ولا يجد ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، أخرجه مسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الحديث الذي أخرجه بداية يقول فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يؤكد على ذلك وعلى وجوب مخالفة المشركين في اللباس. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مفارقة المسلم المشرك في اللباس أمر مطلوب للشاش، إذ الفرق بالاعتقاد والعمل بدون العمامة حاصل، فلولا أنه مطلوب بالظاهر لم يكن فيه هذا كلام. مقصود رحمه الله أن مخالف عندما مثلا أهل الإسلام يلبسون العمائم أو يلبسون عمائم لها ذؤاب مثلا ويتميزون بها عن الكفار في وقت من الأوقات، هذا اللباس مقصود. لو قال واحد أنا أعرف فلان أنه مسلم دون الحاجة لهذا، هذا أمر لابد منه، أمر لابد منه لأنه مخالف للكافر ومجانبته أمر مطلوب لذاته وليس أمر مطلوب لغيره بل هو مطلوب لذاته. أيضا من التشبه بالكفار الموجود في واقعنا ألا وهو ما يسميه السلف الصالح رطانة الأعاجم، وهو اللغات الأجنبية والاشتغال بها، فنجد أن الكثير من المسلمين يتعلمون اللغات الأجنبية وربما تعلموها وصرفوا الأموال والجهد والوقت وتركوا لغة القرآن اللغة العربية. لا شك أن محاكمة الكفار وتعلم هذه اللغة وإن كان لغة هذا يورث أيضا ميلا ومشابهة له، بل ويورث مودة وإعجابا، ولهذا كره السلف الصالح رحمة الله عليهم التحدث بلغتهم بلا حاجة، إن كان ثمة حاجة هذا أمر آخر لكن بلا حاجة فكره السلف ذلك. واللسان العربي ولغة العرب هي شعار أهل الإسلام، واللغة هي من أعظم شعائر الأمة. الآن انظر إلى الغرب الكافر، تجد الآن في بعض بلاد الكفار تجد تخاطب مثلا بلغة اللغة الإنجليزية لا يخاطب، لكن يصر عليك أنك لابد أن تخاطب بلغته. فنحن أحق وأولى بأن نعتز بهذه اللغة، لغة القرآن والله المستعان. إذن اللغة هي من أعظم شعائر الأمم التي يتميزون بها، ولذا كره كثير من الفقهاء الدعاء في الصلاة والأذكار بغير العربية، كما أن اللغة العربية سبب لفهم القرآن والدين. قال عمر الفاروق رضي الله عنه قال إياكم ورطانة الأعاجم، وسمع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قوما يتكلمون الفارسي، فقال رضي الله عنه قال ما بال المجوسية بعد الحنيفية، ما بال المجوسية بعد الحنيفية. هذا إذن أن نشتغل بهذا، وأن الأباء يشغلون أنفسهم بهذا، ربما أن بعض الأباء اجتهد على أن يتعلم ابنه اللغة في ويأخذ على هذا دورة، أو ربما وقع فيما هو أشد من ذلك جعل يسافر إلى بلاد الكفر حتى يتعلم ذلك. هذا فيه مفاسد وفيه أضرار وأخطاء، لكن إن كان هناك حاجة أو مصلحة فهذا لا بأس به، كما ورد بالنسبة لزيد رضي الله عنه عندما تعلم اللغة السريانية، أو كما قال العلماء لو كان كلمة، يعني حين تجد بعض الكلمات تداول عندنا ما هي كلمات عربية نستخدمها، فإن كان كلمة فلا بأس بهذا. من ذلك أنه عليه الصلاة والسلام قال لأحد الصحابية قال يا أم خالد هذا سنة، كلمة سنة يقولون هي كلمة حبشية معناها الحسن، أخرجه البخاري. أيضا لا بأس بالتكلم باللغة العجمية، لغة العجم غير العربية إن كان المخاطب عجمية، أو مثلا حتى نقرب له فهما أو معنى ولا يتأتى ذلك إلا بلغته لا بأس بذلك. لكن ينبغي الاعتداد بلغة العرب والحرص على أن نتعلمها وأن نتفقه فيها، وألا تشغلنا هذه اللغات عن هذه اللغة الأصلية. صحيح أحيانا تجد في مناهج التعليم كما هو ظاهر أن اللغة الإنجليزية كما هو ظاهر أنا فعلا يعني تزعج الأبناء بل وتضيق وتشغل عن العلوم النافعة من علوم شرعية وعلوم اللغة العربية. يقول الدكتور محمد حسين علي رحمة الله في كتابه الإسلام والحضارة الغربية، يقول حين أرادت فرنسا أن تمتص الجزائر وأن تبتلعها كان أول ما استعانت به على محو شخصيتها وعزلها عن العرب أن فرضت عليها لغتها وثقافتها الفرنسية، نظم خطة الأعداء، وحرمت في الوقت نفسه تدريس العربية والتعامل معها. انتهى كلامه رحمه الله. أيضا من التشبه بالكفار مشاركتهم في أعياد، المشاركة في الأعياد، مشاركة الكفار في أعيادهم أقل الأحوال أنها محرمة. لما؟ لما في ذلك من الموافقة لهم فيما ليس من ديننا، وقد أثنى الله تعالى على عباده المؤمنين، قال سبحانه في وصف عباد الرحمن قال تعالى والذين لا يشهدون الزور، قال بعض السلف الزور هو أعياد المشركين، فأثنى الله تعالى على عباد الرحمن على عباده بأنهم لا يحضرون أعياد المشركين. ولما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهم، فقال صلى الله عليه وسلم ما هذان اليومان؟ فقالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. أخرجه أبو داود وأحمد والنسائي وصححه ابن تيمية كما جاء في اعتداء الصراط المستقيم. إذن قال إن الله قد أبدلكم، إذن عندنا عيدان لا ثالث لهم، عيد الفطر وعيد الأضحى، فلا يجوز الاحتفال إلا بهذين العيدين. واتفق المسلمون على منع أهل الكتاب من إظهار أعيادهم في دار الإسلام كما جاء ذلك في الشروط العمرية. عمر اشترط على أهل الذمة أن لا يظهروا أعيادهم. لما؟ في ذلك من الفساد وإظهار شعائر الكفر. وكان عمر يقول اجتنبوا أعداء الله في عيده. قال اجتنبوا أعداء الله في عيدهم، أخرجه البيهقي. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما من بنى ببلاد الأعاجم فصنع نيروزهم ومهراجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة، أخرجه البيهقي. والأعياد أيها الأحبة هي من جملة المناسك، من جملة العبادات مثل الصلاة والزكاة، والموافقة في عيد هو موافقة لهم فيما هو أشد من ذلك. والعلماء شددوا في هذه المسألة وحذروا، بل إنك تجد مثلا في كتب الأحناف كما نقل ذلك محمد بن إسماعيل الرشيد الحنفي قال من أهدى بيضة إلى مجوس في يوم النيروز، لاحظ أهدى بيضة إلى مجوسي في يوم النيروز يعني يوم عيدهم النيروز فقد كفر، كفر يعني خرج عن ملة. الأمر في هذا شديد والأمر في هذا عظيم. وكره من المالكية، كره ابن القاسم ركوب السفن التي فيها النصارى إلى أعياده مخافة نزول السخط عليهم بشركهم الذي اجتمعوا عليه. وجاء فتوى اللجنة الدائمة هنا في هذا البلد لا يجوز للمسلم أن يشارك الكفار في أعياده ويظهر الفرح بهذه المناسبة ويعطل الأعمال. لما؟ لأن هذا مشابهة لهم من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. هنا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، يقول: ليس النهي عن خصوص أعياده، بل كل ما يعظمه من الأوقات والأمكنة التي لا أصل لها في دين الإسلام. يعني هناك أعياد مكانية، هناك أعياد زمانية، فأي شيء يعظم سواء كان عيدا أو غيره، مكانا أو زمانا، فينهى عن ذلك. وقال العلماء ذكر ذلك شيخ الإسلام أن المسلم لا يجوز له أن يبيع على نصراني في يوم عيده ما يستعين به على العيد، كأن يكون النصارى مثلا سيحتفلون بعيد رأس السنة، فجاء هذا النصراني وأراد أن يشتري منك مثلا شمعة وأن تعلم هذا اليوم، فلا يجوز لك أن تبيع عليه هذا الشمع وإن كان مباحا، لما في ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان. هذا ينبغي الحذر منه وعدم التساهل فيه، لأن بعض المسلمين يتساهلون، وربما أحيانا بعضهم وصل به الحد إلى المجاملة، أنه ربما نسأل العافية هنأ الكفار بأعياده، هذا محرم لا يجوز، فلا يجوز لا مشاركتهم ولا تهنئتهم. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. هنا أشير إلى جانب مهم، أنه أحيانا العيد إذا نظرت إليه، عيد الأضحى وعيد الفطر، هو سمي عيدا لماذا؟ لأنه يعتاد مجيء. عيد الفطر اليوم الأول من شهر شوال معلوم أنه هو كل سنة يعني يعتاد مجيء ويتكرر على وجه معتاد، فهو يوم ويحصل فيه اجتماع يجتمع فيه أهل الإسلام في مثلا الصلاة، وتحصل فيه أعمال، تحصل هذا العيد أعمال كما تجد مثلا في عيد الأضحى عندما يذبح الناس تلك الضحايا. إذا نظرت إلى الآن ما يوجد في واقع المسلمين، تجد أحيانا هناك أشياء يسمونها أيام، وربما يسمونها احتفالا، وهي في الحقيقة عيد، لأنك تجد أنها تشابه الأعياد تماما، فتجد فيها أيام مخصصة، وتجد فيها اجتماع، وتجد فيها أعمال. فالعبرة بالحقائق، يعني ما تخدعنا الأسماء. فإذا كان هذا الأمر فيه تخصيص يوم معين أو وقت معين، وأيضا فيه اجتماع وفيه أعمال، هذا يسمى سواء سمي سموه عيدا صراحة، أو سموه يوم، أو سموه احتفالا، أو سموه مهرجان. العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمعاني. هذه أيها الأحبة جملة من الأمور، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم إلى صراط المستقيم، وأن يجنبنا وإياكم طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا. بعض الأسئلة وردت وهي يجيب عليها أثناء الموضوع، نتركها. طيب نبدأ بما تيسر من هذه الأسئلة. الأخ في أكثر من سؤال عن قضية وجود الخادمة الكافرة في البيت المسلم، وأنها يقول تقوم بعملية التنظيف والغسيل. على كل الحديث عن الخادمات يطول، والكثير منكم يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، فالمتعين إخراج. ولا شك أن من جلبه والسبب في ذلك وقد وقع فيما خالف فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخرجوهم، وهذا يأتي به نسأل الله العافية. فلا شك أن هذا هو مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، إضافة إلى أن وجود الخادمة سواء كاميرا هذا أشد وأطم وأعظم، أو حتى مسلمات، فيه من المفاسد والشر ما لا يخفى، فيه من الشر والفساد ما لا يخفى، كما هو ظاهر، كما هو نسمعه من حوادث ومن قضايا معلومة عند رجال الحسبة والجهات الأمنية. يقول: أخ لي زميل في العمل من الذين درسوا في خارج هذا البلد، مما أثر على بعض سلوكياته وتصرفاته، منها استخدام اللغة الإنجليزية في كلامه مع غيره. لا شك يعني هل هذا يعتبر من موالاة الكفار؟ يعني كل شخص يتحدث باللغة هكذا أجنبية بلا حاجة، لا شك أن هذا نوع من المودة ونوع من الموالاة. نعم. نوع من الموالاة والمودة، الحذر من ذلك. قلنا لكم أن السلف كرهوا ذلك، ومر بنا مقالة عمر ومقالة سعد بن أبي وقاص عندما سمع رجل يتكلم بالمجوسية فقال، يتكلم بلغة غير العربية، فقال: ما بال المجوسية بعد الحنيفية؟ بعد الحنيفية. فالأمر في هذا ينبغي أن نتنبه له، ما في داعي الإنسان. لكن مشكلة الكثير من أبناء المسلم عنده شيء من الهزامية، عنده الهزامية، ظن والله إذا يعني قام يرد له سطرين أو ثلاثة باللغة الإنجليزية أنه الآن صار متعلما أو مثقفا. الإنسان يعتز بمبادئه ويعتز بدينه ويعتز بهذه اللغة العربية التي هي أفضل اللغات وأعظمها ثراء وأوسعها بيانا وبلاغة وفصاحة. بعض الإخوان يسأل عن قضية مثلا أنه يلبس لباس الكفار مثلا في يلبس كلباس مثلا في بلاده. أشرنا إلى ما ذكر الشيخ الإسلام أنه ربما الإنسان إذا كان في دار حرب أو خاف الضرر على نفسه فأن يلبس كلباسه لا إشكال في هذا كما ذكر الصراط المستقيم. وأشار أيضا رحمه الله أنه ربما أحيانا يكون هناك مصلحة دينية لا تتأتى إلا بموافقته في الظاهر، فله أن يلبس ذلك. طيب هنا السؤال تكرر وهو مهم، قال: إذا كان الأمر ابتداء من خصائص الحصار وليس من عقائدهم لكنه اندرس عندهم وخالفه جزء كبير منهم، هل يخرج بذلك من كونه من خصائصهم؟ يعني هذا السؤال مر وغيره، يعني قضية أنه هناك أحيانا بعض الملابس أو بعض الأمور كانت في وقت من الأوقات هي من خصائصهم، ثم صارت بحكم الانتشار والظهور صارت ليست من خصائصه. فالذي أفهم من كلام شيخ الإسلام أن التشبه لا يكون إلا إذا كان من خصائصه، سمة من سماته، فإذا كان سمة من سماتهم هذا يعد تشبه، يعد تشبه. أما إن لم يكن من سماتهم فلا يعد تشبه. فأحيانا تجد من الملابس و سائر الأمور ما كان في وقت من الأوقات من خصائصهم ثم صار ليس من خصائصهم بل صار عاما منتشرا. فالذي يبدو الله أعلم أنه ليس من لا يعد التشبه، لأن التشبه هو فيما هو من خصائصهم. يشهد لهذا أنه ما ذكرنا لكم في كلام القيم رحمه الله مسألة أحكام أهل الذمة، أن أهل الذمة يمنعون من أن يلبسوا لباس المسلم. مثلا المسلم يعتاد أن يلبسوا مثلا لونا معين، ثم هؤلاء المسلمين مثلا اعتادوا أن يلبسوا مثلا نقول لباس لونه أخضر مثلا، ثم هجر المسلمون هذا اللباس، فهل يجوز لأهل الذمة عندما يكونون تحت سيطرة المسلمين هل يجوز لهم أن يلبسوا ذلك؟ يقول ابن القيم: نعم يجوز لهم ذلك، لأن المسلمون هجروه وتركوه. ففي المقابل أيضا كذلك، كان هذا الكفار اللباس ليس من خصائصهم وصار عاما منتشرا فلا يعد تشبها، والله أعلم. يقول ابن القيم هنا نص في هذا، يقول: فإذا هجر المسلمون لباسا وصار من شعار الكفار لم يمنعوا منه، فإن المقصود بالغيار تغيير ملابسهم عن ملابس المسلمين واختلافهم ما يميزهم به عن المسلمين بحيث يعرفون أنهم من أهل الذمة والذلة. طيب هنا الأخوان يسألون عن الصبغ بالسواد، ذكرنا أنه الصبغ يكون بإيش؟ بالحناء والكتم. والنبي عليه السلام لما أتي له بوالد أبي بكر الصديق وكان رأسه أبيض أبيض كالثغامة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصبغه وقال: وجنبوه السواد، وجنبوه السواد. بعض الأخوان يسألون أسئلة يعني طبعا يعني هي مهمة لكن تحتاج أن تحرر، هل هي من سمات الكفار ولا لا؟ يعني مثلا هنا سؤال مثلا قضية تقديم الزهور مثلا للمريض كما يوجد، يعني يقول أخي: أنا سمعت أنه من تشبه بهم، هو المدار على ماذا؟ إن كان هذه من سماتهم ومن خصائصهم فيعد تشبه، يعد هذا تشبه. يقول أخ هنا، هل هناك كفر عمل يخرج عن ملة، أو الكفر لا بد أن يكون عن اعتقاد وأن خالف العمل؟ وكيف يرد على الذين يقولون لا بد من الكفر من اعتقاد؟ طيب، على كل العلماء، علماء أهل السنة، الكفر على نوعين: كفر اعتقادي وكفر عملي. والكفر الاعتقادي هذا الذي يخرج من الله، والكفر العملي ينقسم إلى قسمين: كفر العملي يخرج من الملة، وهناك كفر العملي لا يخرج من الملة. أما الكفر العملي الذي يخرج من الملة، مثل ما لو سجد لصلاة، مثل ما لو سب الله عز وجل أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا عمل، هو سجد عمل جوارح. أيضا السب هو عمل اللسان. وهناك كفر عملي لا يخرج من الله، وهو ما جاء في النصوص الشرعية من تسمية بعض الذنوب كفرا ولم يصل إلى حد الكفر أكبر، كأن يعمل ميت طعن في الأنساب، لقوله عليه الصلاة والسلام: اثنتان في الناس هما بهما كفر، الطعن في الأنساب والنياحة. فمن تلبس الكفر المخرج من الله فهو كافر، اعتقد أو لم يعتقد، هذا الأصل. والدليل على هذا أن الله تعالى حكم على من استهزأ بالصحابة، حكم الله تعالى عليهم بالكفر، عندما قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته، فأنزل الله تعالى قوله: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم، قد كفرتم بعد إيمان. فحكم الله عليهم بالكفر، وهم جاءوا وقالوا، يعني قالوا وبرروا موقفهم أمام الرسول عليه السلام أنهم قالوا ذلك يقطع به عناء الطريق، وأنهم ما أرادوا ذلك. لكن ما دام أن اللفظ الذي نطقوا به على ظاهره فيؤخذ بظاهر اللفظ، فالعبرة هنا بما ظهر منه، العبرة هنا بما ظهر منه. أما اعتقاده بينه وبين الله عز وجل، هذا أمر ينبغي أن يعلم. شخص سب الله عز وجل أو سب الرسول عليه السلام وكافر، والله استحال أو ما استحال، من سب الله تعالى أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر ظاهر وباطن. لا يتأتى هذا السب إلا من انسلخ قلبه عن الإيمان. والحديث هذا يطول، ويمكن الرجوع لما ذكره أهل العلم كابن القيم وشيخ الإسلام في هذا الباب، والله أعلم. طيب، الأخ يقول: ما أسباب التشبه بالكفار؟ وهناك غير واضح. على كل أسباب تشبه الكفار أشرنا إليها، قضية أن من أسبابها الجهل بدين الله عز وجل، والجهل بدين الله عز وجل هذا يورد البعض تشبه ولا يعلم. أيضا من أسباب تشبه الكفار عدم تحديد أصل الولاء والبراء، لأن بعض الناس يعلم الولاء والبراء نظرية لكن لا يحققه عملية، هذه من أهم الأسباب. أيضا الانبهار والانخداع بالغرب وبالكفار، هذه من أسباب التشبه بهم، هذه من جملة الأسباب. طيب، الأخ يقول: ما رأيكم في تهنئة النصارى في عيدهم؟ أشرنا إلى هذا أنه لا يجوز، لأن هذا باب التعاون على الإثم والعدوان. والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا يجوز أن نهنئهم بأعيانهم، لا يجوز أن نهنئهم بأعيانهم. يقول أخ: وإذا كان لا يجوز فإن بعض منهم يهنئوننا بأعيادهم، ولو هنؤونا بأعيادهم، أعيادنا حق وصدق وصواب، ولو هنؤونا بأعيادهم وأهدوا لنا مثلا، فنحن لا يجوز لنا أن نهنئهم بأعيادهم، ولا يجوز لنا أن نهديهم، لأن أعيادهم باطلة، بل لا يجوز لهم أن يظهروها في ديار الإسلام، فلا يقرون عليها ولا يعني نهنئهم، بل ولا نبيعهم ولا يعني نشركهم في أمر منها، ولو كان أمرا يسيرا، من أن يباع لهم شيء يستعين به على هذا العيد، لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان. الأخ يقول هنا: هل الأسابيع والأيام التي تقام في هذا البلد كأسبوع النظافة وأسبوع الشجرة وأسبوع المرور، هل هذه من الأعياد؟ أنا قلت لك يا أخي، يعني ننظر إلى محاكاة الآية، تجد في تخصيص، هل في تخصيص يوم من الأيام؟ هل في اجتماع؟ هل في أعمال؟ إذا جئت الواقع تجد فيها. العبرة بالحقائق، يعني العبرة بالحقائق. يعني الآن لو أن الأعياد التي تقام مثلا بعض من المسلمين، مثلا نسمى عيد الأم، لو غيره سموه يوم الأم ما يغير في الأمر شيء، لكن قد يكون هناك الأمر أظهر لأنه يكون مكشوفا. وعلى كل هناك رسالة للشيخ ناصر، فضيلة الشيخ دكتور ناصر بن عبد الكريم العقل، بعنوان من تشبه بقوم فهو منهم، عرض لهذه الأمور وبين أنها من خير رسالة، أنها تعد من الأعياد، تعد من الأعياد، يوم الشجرة ولا يوم كذا وإلى آخره، تعد أعيادا ويمكن الرجوع إليها لمن أراد. طيب، أنا أعتذر عن بقية الإجابة على الأسئلة لأن البعض لا أعرفه، وأثابكم الله عز وجل على حسن الإنصات، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة وما قرب إليه من قول وعمل. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.